أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في التخريج عن طريق المتن، وتحدثنا على التخريج عن طريق طرف الحديث، والفرع الثاني هو التخريج عن طريق غريب الحديث، يعني أغرب كلمة في المتن النبوي. الطريقة التي تخدم أو الكتب التي تخدم هذه الطريقة كثيرة. من أول هذه الكتب التي تخدم التخريج عن طريق الغريب كتب الغريب، وثانيا الفهارس اللفظية. بالنسبة إلى كتب الغريب، كيف تكون كتب الغريب من مظان التخريج؟ يقول: كتب الغريب من مظان التخريج بشرط أن تكون اللفظة غريبة، أما إذا كانت مستعملة ففي الغالب لا تجدها في هذه الإيه؟ في هذه الكتب. إذا كان ثم كلمة غريبة في متن من المتون، فمن الممكن أن يأخذ الإنسان هذه اللفظة ويعود إلى بعض كتب الغريب. وبعض هذه الكتب أنت تعود طبعا إلى الكتب المسندة وغيرها، أما الكتب المسندة فقد حصلت على مصدر من مصادر هذا الحديث مسند. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، غريب الحديث للحربي، ابن قتيبة له غريب الحديث وهو زيل على كتاب أبي عبيد، إصلاح غلط أبي عبيد لابن قتيبة، الخطابي له غريب الحديث، أبو عبيد الهروي له كتاب الغريبين، وهكذا. جل هذه الكتب مسندة، إذا كانت الكلمة غريبة تعود إلى هذه الكتب فتجد أن أبو عبيد أخرجه والحربي ونحو ذلك، هذه المصادر مسند. وإلا فمن الممكن أن تعود إلى كتاب كالنهاية لابن الأثير، فلا تجد الحديث مسند لكن هتجد الكلمة الغريبة، وقد يشير ابن الأثير إلى من أخرجه، فلعلك تستفيد من هذا الايه من هذا العزو وتأخذه. دي طريقة يعني قد لا يحصل الطالب من ورائها كثير أسانيد وكثير مصادر، لكن يحصل على بعض المصادر، ولا شك أن هذا الحصول مفيد، لأن قد تجد بعض المتابعات وبعض الشواهد في مثل هذه الايه في مثل هذه الكتب، وبخاصة إن كان الطالب يسلك سبيل الايه التوسع. إذا كان الطالب لا يسلك، وإحنا ذكرنا ده في بداية الشرح، أنك إن لم تسلك سبيل التوسع فأنت يعني لا حاجة إلى سلوك هذا الطريق، أنت تقول والله أنا أكتفي بالكتب الستة وغيرها. طيب لماذا تأتي بكلمة غريبة وتعود إلى كتب الغريب؟ لا، وإنما تأخذ الكلمة الغريبة وتسلك السبيل الثاني، وهو الفهارس اللفظية. ومن أولى هذه الفهارس اللفظية، لأن هذه الفهارس انتشرت بعد ذلك في أخريات كتب السنن كما فعلها البعض، لكن الجامع لهذا كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. هذا الفهرس حقيقة من أهم هذه الفهارس، لا يستغنى عنه طالب علم في مكتبته أبدا. تستطيع أن تخرج الحديث من خلال أي كلمة من كلمات الحديث، مش مجرد الغريبة بس، أي كلمة من كلمات الحديث تستطيع. إنما الأعمال، تبحث في أي كلمة الأعمال. ولكن من الأحسن ومن الأجود أن تنتقي كلمة غريبة. لماذا؟ لأنك إذا دخلت إلى الأعمال، كم حديث نبوي ذكر فيه الأعمال؟ كثير، صح؟ حديث أي كلمة يعني مشتهرة هتجد أسطر كثيرة في الأحاديث التي ذكرت فيها هذه اللفظ. لكن إن انتقيت لفظة غريبة لم تأتي إلا في هذا الحديث أو في حديثين أو ثلاث، سهل عليك حينها البحث. كتاب المعجم المفهرس فهرس أمهات كتب السنة، فهرس أمهات كتب السنة، كتب الستة البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسند مسند أحمد والموطأ والدارمي، هذه دواوين السنة، جل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت في هذه الايه في هذه الكتب. تستطيع أيضا من خلال هذا الفهرس أن تطلع على الشواهد وعلى المتابعات، لأن هذه اللفظة التي انتقيت جاء مثلها في ايه، يعني هو باب للشواهد حقيقة مش للمتابعات، للشواهد. هذه اللفظة جاءت في أحاديث أخرى، فقد تشهد لهذه اللفظة ألفاظ أخرى في أحاديث أخرى. كيف تصل إليها؟ تصل إليها من خلال الأحاديث التي ذكرت تحت هذه تحت هذا الحديث. طبعا أنتم تحتاجون إلى الرجوع إلى هذا الكتاب، وهناخد بعض الأحاديث إن شاء الله نخرجها من خلاله، لكن أنت في حاجة إلى النظر في هذا الإيه؟ في هذا الكتاب حتى تتصور ما أقول. عمد المستشرقون إلى دواوين السنة ورتبوها، يعني وفهرسوها بهذا الطريقة المعلوم، كتب الستة وأضافوا إليه الموطأ ومسند والدارمي. وضعوا لهذه الكتب رموز يرمزون للبخاري، لأن طبعا لو هيعزوا لكل حديث بقوله البخاري ومسلم هتكتب يعني بطريقة يعني تأخذ يعني مساحة كبيرة وتكرر. فقالوا البخاري خاء، مسلم ميم، أبو داود دال، ترمذي تاء، نسائي سين، ابن ماجة جيم هاء، الدارمي دال ياء. بعض يعني من صنف في علم التخريج جعل للدارمي ميم ياء، وهذا خطأ. الموطأ طاء، أحمد حاميم، وهكذا. رتبوا المعجم ترتيب لغوي بارع، راجعوا بقى المجلد السابع في كيفية هذا الترتيب، راجعوه وإيه واقرأوا كيف رتبوا هذا المعجم. يذكرون اسم الكتاب بجوار الرقم، رقم الباب، يعني يقول لك مثلا أخرجه البخاري في كتاب الإيمان في الباب العاشر، فيقول آتي قال خ إيمان عشرة، مفهوم؟ يبقى خ إيمان عشرة يعني إيه؟ يعني البخاري في كتاب الإيمان ها حديث العاشر. طيب دال طهارة عشرين، يبقى أبو داود في الطهارة، وهكذا. مسلم موطأ تجد أنهم يضعوا رقم بجوار الرمز، يعني يقولوا ميم كما هنا 520، 520 أو نحو ذلك، أو طاء 200 مثلا، موطأ 200. هذا الحديث، هذا الرقم هو الرقم الأول في نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، الرقم الذي يضعه، إنما هو الرقم الإيه؟ الرقم الأول، لأن عندنا رقمان، ترقيم عام وترقيم إيه؟ ترقيم للأول، إنما يضعون الرقم الإيه؟ الرقم الأول، تنبأ حتى لا يقع التخليط. يجعل صحيح مسلم يعود، أنت عارفين كما ذكرنا عشان الإخوان مش عارفين، محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم يعده كاملا، وهو الرقم الإيه؟ الرقم الثاني، وصححه في الملزمة، والرقم الإيه؟ والرقم الثاني، ويعد كتاب الإيمان وحده والطهارة وحده والصلاة وحده كده، وهذا الرقم الإيه؟ الرقم الأول، مفهوم؟ هم يضعوا الإيه؟ الرقم الأول ولا الثاني؟ لا، هم يضعوا الرقم الأول، فيضعوا كتاب الطهارة مثلا مسلم مثلا الطهارة والرقم، هذا الرقم خاص بإيه؟ خاص بترقيم الكتاب وليس خاص بترقيم المسلم من أولي، هكذا اصطلحوا في كتابه. طيب يبقى لا يصلح الآن اللي انت تأتي مثلا، أو ممكن يقول لك مسلم التفسير عشرة، صح؟ أو مسلم عشرة. طيب هيأتي صاحبنا ويأخذ إيه؟ ويأخذ صحيح مسلم حديث رقم عشرة، خطأ. أنت تعود إلى صحيح مسلم وتنظر في كتاب التفسير رقم عشرة، هتلاقيه 2000 وحاجة أو 3000 وإيه وحاجة. في مسند الإمام أحمد تجد أنهم يضعوا الآتي، رقم كبير ورقم إيه ورقم صغير. الرقم الكبير ده رقم المجلد، والصغير رقم الإيه رقم الصفحة، وهم يعتمدوا على النسخة اللي هي 6 مجلدات النسخة القطع الكبير. على المجلد من الخارج تجد أنهم يضعوا بداية كل لفظة، يعني مثلا حرف الطاء طاء عين نون مثلا، فيروح كاتب لك على بداية المجلد طاعنا وآخره غامر وهكذا، كما ضربنا مثالها. فيه مشكلات في المعجم كبقية الفهارس، ما من فهرس إلا وتجد فيه ميزات وفيه عيوب. من المشكلات التي تقف أمام مستخدم المعجم إن حدث في أعصارنا أن بعض نسخ كتب الستة أو الموطأ والدارمي والمسند اختلفت الايه؟ اختلف الترقيم، أصبح مسند أحمد مرقم مثلا، ولم يصل الناس يعتمدون على النسخة الست مجلدات بل هجرت خلاص. لكن أصحاب النسخة الحديثة نسخة الرسالة شعيب الأرناؤوط وغيره أضافوا رقم المجلد والصفحة على هامش هذه النسخة، لكن طبعا الفواصل كثيرة، لأن أنت اللوح أمامك في النسخة القديمة خلاص تستطيع أن تخرجه في أي لحظة، والأحاديث مكتوبة أمامك، لكن في الكتاب الآخر مجلد قد تكون هذه الصفحة إن طال التخريج 50 صفحة في الإيه؟ في المجلد، في المجلد الواحد 50 صفحة هي ورقة واحدة في إيه؟ في النسخة الأخرى، وقد تزيد عن هذا تبعا للتخريج. طبعا احنا عندنا مسلم اعتمدوا المسلم والبخاري اعتمدوا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، أبو داود اعتمدوا وبرضه الموطأ ترقيم من؟ محمد فؤاد عبد الباقي. أبو داود نسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، مفهوم؟ الكتب مثلا النسائي أبو غدة، النسخة اللي رقمها الآن أبو غدة. ابن ماجه أيضا محمد فؤاد عبد الباقي. الدارمي طبعة عبد الله هاشم اليماني، طبعة سليم اللي مطبوعة الآن دي قد تخالف في بعض الايه؟ في بعض الأحيان بل في جلدها. المسند النسخة الايه؟ الميمانية المشهورة في 6 مجلدات. والرسالة قلنا ايه؟ قلنا وضع على هامش الكتاب يمنة ويسرة. هنا فائدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جرب النيات، وإن كان الوقت يعني يتسع جرب الايه؟ الأعمال، لا إشكال، فقد تجد في موضع عزو للحديث أكثر من الموضع الايه؟ الآخر. قد يحدث هذا، دي أفراد، لكن يعني شوهد مثل ايه؟ مثل هذا. لم يفهرسوا أقوال مالك الموجودة في الموطأ. طيب هل من الممكن أن أنقب على اللفظة فلا أجدها؟ قد، يعني قد يحدث هذا، فلابد على الطالب ألا يغلق الباب إن لم يجد الإيه؟ إن لم يجد هذه اللفظ، يعني يأتي بحديث في جزء من الأجزاء ولا أدري هل أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم أم لا، فيأخذ لفظة ويجرب في المعجم فماذا؟ لا يجد، يقول خلاص هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الكتب الستة، وكذلك موطأ والدارمي وأحمد انتقل إلى من بعدهم. لا تفعل إيه؟ لا تفعل هذا، بل جرب. ومن الأمور اللي احنا نستخدم فيها الحاسوب مثل هذا، اللي انت تضرب على اللفظة واللفظتين والثلاث بل على كل ألفاظ الحديث، تنظر هل جاء في الكتب الستة وتتثبت من هذا. ده ما يختص بالإيه؟ بهذا الأنواع. يقولها هنا كيف نخرج من خلال المعجم الفارس. أولا نأخذ أغرب كلمة من كلمات الحديث، أغرب كلمة ده الأجود، تنبهوا، لكن ممكن تأخذ أي كلمة كما تشاء، لكن طبعا هتجد الكم الكثير أن لك أن تخرج يعني بمثل هذه الايه؟ مثل هذا الطريق. احنا ضربنا مثالها هنا، أهل بما أهل به رسولك أو بما أهللت، تأخذ أهل تعيده إلى الايه؟ أنت لا تبحث طبعا في أهل، أنت تعيده إلى الماضي، هل ماشي؟ طيب تأخذ أهل تعيدها إلى الماضي هل، يقول فتجدها في المجلد 7 صفحة 94، يقول الآتي: خ حج 32 مغازي 61. ما معنى هذا الكلام؟ ها البخاري في الحج والمغازي. ماشي. ميم الحج 141. شايف قال ايه 141 واحنا في الحج، فهو يرقم تبعا للايه للكتاب وليس الترقيم الايه الاول. دال مناسك 56 ابو داود في كتاب المناسك حديث 56. تاء مناسك 52 و77. جيم هاء مناسك 84. دال ياء الدارمي يعني مناسك 34. حاء ميم احمد يعني 3 بخط كبير 317 و367، يعني مجلد الثالث في الصفحة الآتية والأخرى. مفهوم؟ وهكذا ضربنا مثال بحديث كل عامل ميسر لما خلق لما خلق له. مفهوم؟ 317 الصفحة 367. احنا قلنا مجلد الثالث صفحة 317 و367، كلاهما موجود في الايه في الموضعين، قد يشير الى موضعين او اقصى. كتاب آخر لكن حقيقة هذا الكتاب ليس بمفيد، كان معتمد عند الناس، لكن طبعا مع هذه الفهارس الكثيرة صار الكتاب حقيقة قد يستفاد منه عند تحضير موضوع معين أو نحو ذلك. هو كتاب مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد البر. من أول من نشط إلى هذه الفهارس مين؟ حقيقة محمد فؤاد عبد البر. رتب الكتاب على المسائل، يعني قسم الكتاب على الموضوعات، وده حسن جدا. هو جاب كتاب كتب الست وله رموز به خ يعني البخاري، ميم سين يعني مسلم، به دال يعني ابو داود، ته راء الترمذي، نون سين النسائي، ميم جيم يعني ابن ماجه، الدارمي ميم ياء، مالك ميم الف، احمد حاء ميم، مسند الطيالسي هو زاد خلي بالك، طاء، مغازي الواقدي قاف دال، مسند زيد بن علي زاي، وده طبعا في ثبوت المسند ده فيه كلام، وطبقات ابن سعد عين دال. مفهوم؟ وبعد كل هذا له رموز اخرى، الكتاب يشير اليه بكاف، الباب باب، الحديث حاء، الجزء جيم، القسم كذا قاف، الصفحه صاد، وهكذا. الميم يكرر الميم مرارا، يعني ان هذا الحديث ايه مكرر. الحديث في مجلد او نحو ذلك، الكتاب ده في مجلد او نحو ذلك، مرتب على الموضوعات. يعني لو احببت ان تبحث في موضوع، وده جيد جدا للفقيه، مساله مثلا النيه في الصيام او غيره، تدخل الى الموضوع فتجد جل ما روي في هذه الكتب، وده هم جدا بالنسبة إلى الفقيه. ويعني حسن في التخريج، لكن حقا هذا الكتاب هجر حال سلوكه في التخريج. التخريج الفرع الثالث، التخريج عن طريق صفة في المتن، إذا كان المتن به صفة معينة. مثال من الناسخ والمنسوخ، في كتب مسندة في الناسخ والمنسوخ؟ نعم، في كتب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي. إذا كان الحديث ده منسوخ أو نسخ حديث آخر، فحينها تعود إلى مثل هذه الكتب، وده مصدر أصلي من المصادر. نسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، إعلام العالم بعد رسوخه بنسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي، كل هذه المصادر مسندة. إذا كان هذا الحديث من مختلف الإيه؟ من مختلف الحديث، من الحديث التي قد تشكل على البعض مع أحاديث أخرى، عندنا اختلاف الحديث الإمام الشافعي يذكر فيه، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، شرح مشكل الآثار للطحاوي. إذا كان هذا الحديث به لفظة مدرجة، اذهب إلى كتب المدرجات، الفصل للوصل المدرج في النقل، الخطيب المدرج إلى المدرج للسيوطي. إذا كان هذا الحديث حديث قدسي، ترجع إلى المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان الفارسي، الإتحاف السنية في الأحاديث الإلهية عبد الرؤوف المناوي وغيرها. طالب العلم إن وسع البحث بهذه الطريقة تجد من الملح وتجد من النكات الشيء الكثير، وتجد من مظان كلام الأئمة ما لا يجده غيرك. صاحبنا الآخر يكتب اللفظة ويضرب ويخرج وخلاص قضى الأمر، إن لم توجد هذه اللفظة حرم العلم. لكن سلوك مثل هذه الطريقة، وبخاصة مش في التخريج فقط، التخريج أمر وهين، وبخاصة حال حكمك على حديث من الأحاديث، فإن هذه الطريقة هي الأسلم في تحصيل الطرق والأجود في الاطلاع على كلام الأئمة، لأنك إذا رحت المدرج إلى المدرج مثلا قد يكون السيوطي نقل كلام الأئمة في هذا الحديث، وقد يكون انفرد الإمام السيوطي بنقل عن إمام في كتاب لم نطلع عليه أصلا، وده واقع. فمن ها هنا تجد الملح وتجد الفوائد في التخريج، مش مجرد بس العزو. يعني أنا أخرج كتاب رسالة صغيرة أعمل بها فأخرج ما فيه، قد لا أسلك مثل هذه الطرق كلها، بل أكتفي على الكتب الست أو تحفظ الأشراف كما سوف نتحدث عليها وقضي الأمر. لكن أنا أحكم على حديث وأتتبع الطرق، لا، يبقى تسلك هذه الإيه؟ هذه الطريقة، ودي فيها من التعني ومن التعب الشيء الكثير حتى يحكم الإنسان على خبر واحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.